سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب أخبار، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم خبر الواحد، وأن قبول خبر الواحد مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، فهو حجة في العقائد والأحكام، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على ذلك، خلافا لأهل البدع وأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة القائلين بأن العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد ولا تثبت به، وأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة متهمون في دينهم، فقولهم باطل، والصواب قبول خبر الواحد كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الأذان وفي الصلاة وفي الصوم وفي الفرائض وفي الأحكام. والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر، فالواحد والاثنان والثلاثة إلى العشرة كلهم أخبار أحاد، ويقابلها الخبر المتواتر وهو ما رواه جمع كثير يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، ويكون منتهى السند إلى حس. والخبر المتواتر يفيد العلم واليقين، والصواب أن خبر الأحاد ولو كان واحدا إذا صح السند وعدلت رواته يفيد العلم أيضا، قال بعضهم يفيد الظن، قال ابن عبد البر: إن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني يعمل به لكن لا، هذا في التمهيد، يعني يعمل به لكن لا يفيد العلم بل يفيد الظن. وقال كثير من الأصوليين يفيد الظن، وقال بعضهم إنه يفيد العلم إذا كان مسلسلا بالأئمة كالإمام الشافعي عن مالك، وقال بعضهم يفيد الظن إلا أحاديث الصحيحين فإن الأمة تلقتها بالقبول فتفيد العلم، والصواب أنه يفيد العلم لكن بعد النظر عند أهل الاختصاص من المحدثين، أي إذا كان السند صحيحا فهو يفيد العلم وهو حجة ولو كان من واحد عن واحد، ولكن إذا كان له طرق متعددة وكان مسلسلا بالثقات كان أقرب للصدق في أصح أقوال أهل العلم. قال باب، نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام.
المراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة، والرد على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به. قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد،
في إجازة خبر الواحد الصدوق،
الصدوق، وهذا قيد آخر، وهذا قيد عفوا في الواحد، فلا بد أن يكون صدوقا، والصدوق مبالغة في الصدق، فلا بد أن يكون صدوقا وإلا فلا يقبل الخبر، ولهذا يشترط في المؤذن أن يكون أمينا وأن يكون صيتا، فاشتراط الأمانة حتى يوثق به، فإذا أذن فإنه يعتمد عليه في دخول الوقت من إفطار الصائم في أذان المغرب، في امتناع المتسحر في آخر الليل من الأكل، وكذلك في الصلاة يعتمد عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله، إذا نبه الإمام ثقة أو اثنان خبر واحد يعتمد عليه، وكذلك في الصوم في الإفطار وفي الإمساك، وكذلك في باقي الفرائض والأحكام، وكذلك في دخول الشهر. والخطاب متعلق بأفعال المكلفين الذي يفيد الاقتضاء أو التغيير. نعم.
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
ما علاقة هذا بخبر الواحد؟ والله قال هنا طائفة، الطائفة تطلق ويراد بها الواحد، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل رجلان يعني قاتل أحدهما الآخر دخل في معنى الآية. فلفظ الطائفة يتناول واحدا فما فوقه ولا يختص بعدد معين، فالرجل يسمى طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فلو نفر رجل واحد، وهذا نوع من أنواع الجهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد، بل أوجبه بعضهم كابن حزم على كل أهل مدينة أو قرية، يعني إذا لم يكن من بينهم من هو فقيه في الدين يجب عليهم أن ينصبوا من بينهم رجلا ليتفقه في الدين وينذرهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. صار هذا واجبا عينيا ليس فرضا كفائيا، وبه على هذا الشخص الذي اختاروه، وبه يسقط الفرض الكفائي. إذن الآية لها متعلق بالتبويب، كون خبر الواحد مقبول. فلو جاء هذا الذي تعلم ورجع إلى الناس وكان ثقة وصدوقا وليس مغفلا في فهمه يغفل، فهذا ينقل العلم عمن أخذه عنه ويقبل علمه ولو كان واحدا. فلا يلزم أن يكون طائفة، ولا صح الاستدلال بهذه الآية كما يفعل بعض الجهال أنه لا بد أن تكون مجموعة من الناس يصدق بعضها بعضا، هذا غلط. وأيضا ما ادعاه بعضهم اليوم هو الرضواني محمود عبد الرزاق الرضواني من أن خبر الواحد لا يعمل به في باب الصفات، وهذا باطل، وهذا قول باطل. فربما بعض المسائل العقدية لا تأتي إلا عن طريق خبر واحد، هل نردها؟ لا. ولا يلزم أن يكون الحديث في الصحيحين، بل إن بعض الأسانيد في غير الصحيحين أقوى من جملة أسانيد في الصحيحين. ولا يلزم أن يكون الحديث أيضا في الصحيحين حتى يكون متواترا. وإلا فالبخاري افتتح حديث كتابه بماذا؟ بحديث فرد، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية. نعم.
قال رحمه الله: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه
وسلم. قيل إن وجه الدلالة، اللهم صل الله وسلم عليه، قيل إن وجه الدلالة يفهم من مفهوم الشرط إن جاءكم فاسق بنبأ، من مفهوم الشرط والصفة. الله قال إن شرطية جاءكم فاسق وصفه بالفسق، ولكن الأوضح أن يقال إن الله تعالى أمر بأخذ الحذر من خبر الفاسق، فإذا لم يكن فاسقا فهو يقبل خبر ولا لا يقبل خبر على الأصل. نعم.
وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد،
يعني هذا إلى الأمصار، بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وكان كل واحد منهما في جهة، وأرسلهما واحدا بعد الآخر ليعلموا الناس ويقضون بينهم، وقبل الناس أخبارهما وأحكامهما، ولا يشترط أن يكون عددا يبلغ حد التواتر. نعم.
فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة،
يعني الإمام لو سهى أو غلط رد إلى السنة، ولو رده واحد فقط يكفي على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة.
عبد الوهاب من هو؟
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي.
ثقفي. عن أيوب من السختياني.
نعم.
عن
أبي قلابة قال حدثنا مالك.
عبد الله بن زيد. نعم. الجرمي. نعم.
قال حدثنا مالك قال رضي الله عنه قال أتينا
مالك بن حويرث، هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي عند أحمد والبخاري، مالك بن حويرث رضي الله عنه.
هذا هو الحديث، صلوا كما رأيتم.
نعم.
قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون.
شبابة جمع شاب، تقول شباب وشبابة، وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة، فهذا العام سمي بعام الوفود، ومن أجل ذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحج لأن الوفود سمي هذا العام العام التاسع عام الوفود لكثرة من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن على أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، فالحج مصلحة بالنسبة للشخص، مصلحة خاصة، ودعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له هذه دعوة عامة. فعند التعارض يقدم العام على الخاص. وأيضا العلة الثانية وهي وجود الأصنام حول الكعبة وبين الصفا والمروة، فتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج في وجودها، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني في وجود هذه الأصنام. ولذا أرسل الصديق رضي الله عنه في العام التاسع ليزيل هذه الأصنام، فأزالها أبو بكر. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، كان بين موته وحجته كم؟ 81 ليلة. وهذا يعني يرجح القول من قال بأن الحج على الفور وليس على التراخي. بعض العلماء يقول على التراخي من أجل هذا، من أجل أن الرسول كيف على الفور، الرسول ما حج في العام التاسع، لا يمكن هذا. لكن وجود هاتين العلتين يدل أنه أن الصواب أنه على الفور على الأصل، وهو إيه؟ كل العبادات على الفور، وسارعوا وسابقوا يدل على الفور، وكونه تأخر عليه الصلاة والسلام هذا العلة لهاتين العلتين كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره. نعم.
قال رضي الله عنه: فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم.
وهذا فيه ما جبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق والرحمة والرقة. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال: وهذا فيه مراعاة أحوال الشباب، وأنه لا مانع من عدم الإطالة، كان يخشى عليهم الفتنة في البعد عن أهليهم. ومنه حديث أبي سعيد الخدري لما سعد بن مالك بن سنان عند مسلم، لما في قصة الحية كان معه شاب عليه الصلاة والسلام، حديث أبو سعيد ولا حديث من هو، فكان معه شاب ويجاهل معه بالنهار ورسله إلى أهله بالليل، فوجد حية عظيمة، فوجد امرأته دون الباب، فامتط نبله ليقتلها، قالت: ويحك، وانظر ما بداخل الدار، فنظر فإذا حية عظيمة على سرير، فضربها فقطعها نصفين. يقول الراوي: فلا ندري أماته أولا أم ماتت هي أولا، اجتمع عليه الجن فقتلوه. وهذا في دليل على الاستئذان على حيات البيوت كما ذكر النووي رحمه الله تعالى الحافظ في شرح هذا الحديث. فهذا دل على مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس في الصلاة وفي كل شيء، تراعى أحوال الناس، تراعى المصالح والمفاسد، ومن فقه ذلك مشى خطوات سريعة في وقت يسير بدون مفاسد، ومن لم يفقه ذلك يصطدم في الدعوة. نعم.
قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم.
أدل على أن من يعلم من تعلم، لأنهم جلسوا عنده وتعلموا. نعم.
وذكر أشياء.
وما علاقة هذا الحديث بما نحن بصدده؟ قول خبر الواحد
مالك.
أن مالكا كان رجلا واحدا، وأجازه الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمهم وأمرهم وأمرهم والأذان لهم وإمامتهم، كل هذا يقبل فيه خبر الواحد. ولما جاءوا إلى أهليهم ما قالوا: يا رسول الله، هذه أخبار واحد، لابد أن يأتينا جماعة كثيرون، بل قبلوا خبرهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قبول خبرهم في التعليم والأمر والأذان والصلاة. نعم، أقرهم. نعم.
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا.
وهذا يدل على دقة الرواة وصدقهم. نعم.
وصلوا كما رأيتموني أصلي،
فيه دليل على أن ميزان الصلاة الصحيحة والمعتدلة والمستقيمة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التخفيف والإطالة. وأما حديث من أما الناس فليخفف كما عند الشيخين وأحمد، فإن من ورائه الضعيف على الصغير والضعيف وذا الحاجة، فهذا التخفيف بينه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس معنى التخفيف أنه ينقر الصلاة نقرا، لا. ومن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعدون له في الركوع 10 تسبيحات مع التدبر، وفي السجود 10 مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي. فقوله يفسر فعله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة هداهم الله يطيل جدا في القراءة، وفي الركوع والسجود يقصر ولا يعطي فرصة للناس ليدعو، خصوصا في السجود لا، أعطي الناس فرصة ليدعو الله سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف إلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
استدل به على وجوب الأذان. فليؤذن، وجوب الأذان لكل جماعة في الحضر وفي السفر. والمشهور عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن الأذان والإقامة فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي في البلد كفى. وبعض الناس يتساهلون في الأسفار فيقيمون الصلاة بدون أذان، بل لا بد من الأذان، لأن ظاهر الأحاديث وجوب الأذان ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاث، كما في قصة الرجل صاحب الغنم. والأظهر الله تعالى أعلم أن الأذان في السفر مستحب وليس واجبا، أما أهل كل قرية أو مدينة فرض كفاية في حقهم، إذا قام به ولو مسجد واحد سقط الإثم عن الباقين. وذلك نقول إذا تأخر المؤذن وقتا طويلا لم يأتي المسجد للأذان العارض، يؤذن أم يترك الأذان؟ يترك، لأنه قد يشكك الناس. إذا جاء يؤذن ولم يسمع الناس الأذانات الأخرى ربما قالوا نحن صلينا وكانوا قد صلوا، صلينا في غير الوقت، فيحصل تلبيس على الناس. ومن التنبيهات المهمة جدا والتي يدندن حولها العلمانيون والليبراليون: قطع الله دابرهم وطهر أرضنا أرض مصر وغيرها منهم، القول بالأذان المسجل، فهذا لا يكفي أصلا، لا يكفي أصلا. لابد أن يؤذن مؤذن من الرجال. أما الأذان المسجل هذا ضلال والعياذ بالله. الأذان هذا شعيرة يحيا بها القلب، لذلك من يعيشون في بلاد الكفار في بلاد أوروبا وغيرها ولا يرفع في بلادهم الأذان يشعرون به. ربما بكى بعض الإخوة إذا اتصل من هذه البلدان ساعة الأذان لما يشعر به من ألم من فقد الأذان والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله:
هذه الدعوة للأذان المسجل هذه دعوة باطلة، سيفوت بها سنن كثيرة منها ترتد الأذان. أصل ترتد الأذان لا يكون إلا إذا كان مباشرا، حتى ولو في دولة أخرى. نعم، ولو في دولة أخرى، لو أنك تتصل بشخص والمؤذن يؤذن في بلده وأنت صليت وانتهيت أصلا من زمان، لا بأس، السنة تردد الأذان. كان أفعل ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز باز في سؤالاته نور على الدرب، إذا سأله أحد المؤذن أذن يقول انتظر حتى ردد الأذان. لعموم الحديث: إذا سمعت من مؤذن يؤذن في بلدك أو في غير بلدك طالما أنه مباشر، أما إن كان مسجلا فلا يردد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود.
يحيى من هو؟
يحيى بن سعيد القطان.
التيمي إبراهيم
سليمان. عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
أبو عثمان نادي. نعم. قوله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه
نعم. السحور بالضم الفعل وهو الأكل، والسحور بالفتح الطعام الذي يؤكل، وهذا هو الأفصح، مثل الوضوء والوضوء. فالوضوء الفعل، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وكذلك السحور والسحور، وقد يطلق أحدهما على الآخر ربما. نعم. لا يمنعن أحدكم نعم
لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم
ليرجع قائمكم يرجع من الفعل رجع ولا أرجع ليرجع ولا ليرجع يرجع من الثلاثي رجع يعني ليرد قائمكم ومنه قول الله تعالى فإن رجعك الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني ردك بخلاف أرجع ويجوز ليرجع قائمكم من الفعل الرباعي أرجع والمعنى إذا أذن بلال في آخر الليل وسمع الأذان القائم الذي يصلي الليلة عرف أن الفجر قريب فلا يطيل فيتهيأ لبقية صلاته ثم يوتر نعم وهذه سنة مهجورة كانت أن تموت ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر في الأوقاف وغيرها أن يحيوا هذه السنة لو أذن الناس قبل أذان الفجر ومعمول به في بلاد الحرمين في الرياض معمول به الأذان الأول في صلاة الجمعة وأيضا الأذان الأول في صلاة الفجر قبل الأذان بنصف ساعة أو بساعة اللي أو نصف ساعة وفي الجمعة بساعة الأذان على 12 يؤذن الأول 11 الذي يغتسل وتطيب ويلبس ثياب وتهيأ للصلاة وتجمل لها كذلك هنا الذي يقوم الليل يختصر في صلاته حتى يتسحر إذا كان في رمضان والسوء الأظهر أن هذا ليس خاص برمضان وإن زعم ذلك بعض العلماء الصواب أنه في رمضان وفي غير رمضان لأن العلة واحدة قيام الليل مشروع في رمضان وفي غير رمضان وإن جاء في حديث بلال في مسألة السحور أو السحور لكن بقيت العلة الأخرى وهي إرجاع القائم عن قيام الليل حتى يختصر يبقى إذن رجع من الثلاثي يعني رد فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني ردك نعم
ليرجع قائمكم وينبه نائمكم
وينبه نائمكم فالنائم ينبه الأذان الذي في آخر الليل حتى يقوم ينبهه ويتوضأ ويصلي قيامه ويوتر وهذا يدل على أن الأذان الأول يكون قريبا من أذان الفجر أما إذا كان قبله بمدة ساعتين أو ثلاث أو أربع لم يحصل به المقصود ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه ليس بينهم وبين أذان بلال ليس بين أذان بلال وبلال وأذان ابن مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا يعني المقصود المبالغة في قصر المدة أم فقط مدة نزول السلم لا مقصود المبالغة وقيل إنه كان يجلس بلال يؤذن ويجلس حتى يصعد ابن أم مكتوم ولو كانت المسافة هذه أقل من 5 دقائق بين الأذانين ما يكفي للسحور بقية ولذلك الصواب أنه كان ينتظر يؤذن بليل نعم وينتظر حتى يرقى ابن أم مكتوم نعم
وليس الفجر أن يقول هكذا
يعني أن الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق الكاذب يكون خطا دقيقا مثل ذنب السرحان يعني الذئب في وسط السماء يكون عموديا ثم يظلم وأما الفجر الصادق يعني إذن خط مضيء عمودي كذنب السرحان هذا الفجر الكاذب ثم يحصل بعده ظلمة وأما الفجر الصادق فيكون معترضا في جهة المشرق ثم ينتشر ويسفر يعني بعد الفجر الثاني يوجد ظلمة ولا ضوء وانتشار وإسفار ومنه سفور المرأة يعني كشفها عن وجهها يبقى إذن الأول بعده ظلمة ويكون عموديا ويكون دقيقا كذنب السرحان والثاني يكون في جهة المشرق معترضا يكون عرضيا ليس أفقيا ليس رأسيا وإنما أفقيا ويكون بعده ضوء النهار وينتبه بعض الناس يقول أن الفجر الآن ليس بالصحيح ما لك أنتم الفجر صحيح أو ليس بالصحيح المعني بوقت الفجر منهم ولاة الأمر عندهم أجهزة يكتشفون بهذا وأصلا هل نحن الآن الساعة مال الفجر لا يمكن. إذا كان في ضوء إنما هذا يحتاج إلى مكان شاسع صحراء ويكون هناك لا يوجد ضوء مطلقا عند هذا الشيء جهة المشرق، ويكون الذي ينظر إليه نظره ثاقب ليس أعشى ولا أعور ولا أعمى أو ضعيف البصر، لابد أن يكون قوي البصر. فالولاة قالوا هذا هو وقت الفجر، لماذا تصلي الظهر والعصر الظهر والعصر مع الدولة والعشاء وتأتي في المغرب والفجر تشكك في وقت الصيام؟ الناس صائمون وأنت مفطر، أو الناس مفطرون وأنت صائم، وتأكل بعد الناس بنصف ساعة بعد أذان الفجر تأكل، كيف هذا؟ وتشرب المشروبات والناس صائمون، هذا باطل والعياذ بالله. وما يدل على بطلان هذا القول أنهم متنازعون اللي قالوا بهذا القول. يعني عندنا رضوان يجلس كم 34 دقيقة تقريبا 34 دقيقة بعد الأذان يأكل ويشرب، نص صائمون هو يأكل ويشرب ومن معه من زملائه والعياذ بالله، وغيره يقول 20، وغيره يقول 15، وغيره يقول 10 دقائق، من 10 إلى 35 دقيقة تقريبا، ربما ساعة إلا ربما 45 دقيقة في قطر واحد وبلد واحدة. هذا يعني الاختلاف الشديد يدل هذا على بطلان هذا القول. فإن قيل إن السعودية تؤذن معنا أحيانا طوال السنة يوجد ساعة فرق بين أذان الفجر وبين أذان، فإذا ما جاء رمضان أو وقت معين في السنة يكون الأذان مع بعضهما، نقول لا، حسب خطوط الطول هذا قد يقع. ويوجد بحث الحمد لله على الموقع جيد في هذا جدا، فرد هذه الشبهة، إن هذه أقوى الشبهات في هذا الباب. لماذا في غير رمضان تؤذنون بعد السعودية بساعة وفي رمضان تؤذنون مع السعودية؟ قل قد يقع هذا، لا إشكال أبدا، إن هذا الوقت هذا متعلق بخطوط الطول وخطوط العرض. خطوط الطول، أما الحرارة ولا هذه الأشياء متعلقة بخطوط العرض، لا يعني لا يفهمون أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
نعم. إذن الحديث إن بلال ينادي بليل أو يؤذن بليل مشروعية الأذان قبل الفجر، وفيه أيضا قبول خبر الواحد إن بلال شخص واحد، وأيضا ابن أم مكتوم شخص واحد. قال عبد الله ماذا؟ عبد الله هنا ابن مسعود؟
لا، هذا ابن مسعود. نعم.
أه؟
ابن مسعود نعم، لكن الراوي قال وجمع يحيى كفيه.
من هو علقمة؟ الراوي عن يحيى مسدد بن سرهد. نعم. أزيل في الصلاة عندك هذه اللفظة؟
لا يا شيخ.
طيب. نعم. قال الذي بعده 49
48.
طيب.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار.
عبد العزيز بن مسلم من هو؟
عبد العزيز بن مسلم القسملي مولاه.
القسملي؟
نعم، المروزي البصري الخراساني.
ما مر معنا ظن هذا.
ثقة عابد ربما وهم.
لا أحد غير هذا في البخاري؟
لا أذكر والله يا شيخ.
ما قال الحافظ؟
لا.
قال إيه؟ نسبته إيه؟
مروزي بصري خراساني.
خراساني؟
نعم.
درجته ثقة عابد؟
ربما وهم.
ربما وهم. نعم.
والحش الكذاب قال ثقة عابد يعد من الأبدال.
أبدال، حديث الأبدال لا صح. الذهبي عنده شيء من يعني كلام في الصوفية ليس جيدا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال.
عبد الله من هو؟ مسعود. لنا علقمة هو الأسود، وإبراهيم زيد النخعي كلهم يرون عبد الله بن مسعود، حتى لو أبهم عبد الله يعرف بتلميذه علقمة. نعم. علقمة ابن من؟ بن وقاص الليثي ولا من هو؟
ابن قيس.
قال ابن قيس، قال ابن وقاص الليثي، نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟
وفي لفظ فوشوش الناس. وشوش هذه لفظة عامية لكنها فصيحة. فسألهم فقيل أزيد في الصلاة، نعم.
قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
فسجد سجدتين، وفي لفظ فثنى رجليه وسجد سجدتين، فيه دليل على أن الزيادة في الصلاة ركوعا أو سجودا أو ركعة، فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم إذا علم، لكن هنا سجد سجدتين بعدما سلم لأنه لم يعلم. إذن إذا علم، إذا كان هناك نقص وعلم قبل أن يسلم يسجد قبل السلام. أما إذا كان هناك ولو كان نقصا ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يسجد بعد الصلاة. والأحوال الثلاث: الحال الأولى إذا سلم على النقص، إذا سلم على النقص ركعة أو غيرها. الحالة الثانية إذا بنى على غلبة الظن. أما إذا بنى وكان عنده شك أو كان فيه زيادة أو ترك التشهد أو ترك التشهد الأول فيكون قبل السلام. يبقى إذن السجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين: إذا سلم على النقص، إذا سلم وعرف بعد الصلاة أن الصلاة ناقصة. الحال الثانية إذا بنى على غلبة الظن، لا يدري هل هو صلى ركعتين أم ثلاثا، يبني على اليقين وهو إذا أنه هو ركعتين، من نابه من صلاته شيء. فوجه الدلالة هنا ماذا؟ قبول خبر الواحد، لأن القائل صليت خمسا عدد قليل، فهم أحاد لم يصلوا إلى حد التواتر، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد، نعم. وهذا في رد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدعة، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
محمد من؟
بن سيرين،
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
لطول في يديه، كانت يده طويلة رضي الله عنه، نعم.
فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع.
قوله ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده، ده فيه دليل على أن من يسلم عن نقص فإن سجوده يكون بعد السلام، بعد أن يأتي بما نقص من صلاته. إذا سلم من الرباعية من عن ثلاثة أو عن ثنتين ثم تذكر أو ذكر فإنه يستقبل القبلة وينوي الدخول في الصلاة، ثم يأتي بالركعة أو الركعتين التي عليه ويسلم منها، ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن بنى على غلبة الظن كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه، فليتحرى الصواب وليتم عليه وليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. أما إذا كان عنده شك وليس عنده غلبة ظن فتكون السجدتان قبل السلام كما في حديث أبي سعيد، وكذلك إذا ترك التشهد الأول. وقوله أصدق ذو اليدين في لفظ آخر: لم أنس ولم تقصر الصلاة، يعني لم تقصر الصلاة. فقال: بلى، قد كان بعض ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ وفيهم أبو بكر وعمر. قالوا يعني فهاب أن يكلمه، لعظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. فقام هذا الرجل باليدين، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن جعل نبيه ينسى حتى يكون تشريعا للأمة. فالحكمة من هذا حتى يعلم الناس ماذا يعملون إذا حصل لهم ذلك في صلاتهم. وفي الحديث من الفوائد أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذو اليدين وتكلم وكان لم ينتهي من صلاته بعد، وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه مغضب، وهذا يدل على جواز تشبيك الأصابع ولكن بعد الصلاة، أما قبل الصلاة إذا دخل عليكم المسجد فلا يشبكن بين، أو إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. والصحابة سكتوا لا يدرون ما حدث، يظنون أن هذا تشريع جديد وأن الصلاة قصرت، لكن هل يشرع الآن لمن عرف حد مهما كانت هيبة الإمام أن يسكت؟ لا، لكن زمن التشريع يمكن أنها قصرت ركعتين، ربما نزل الوحي وهم لا يدرون. والشاهد من الحديث قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الصحابة الذين سألهم وفيهم أبو بكر وعمر وهم لم يبلغوا حد التواتر، فدل على قبول خبر الواحد. وأيضا في الحديث أنه إذا شك في خبر الواحد ينبغي أن يتثبت فيه، فإذا تكلم واحد بين جماعة وهم سكوت استثبت من خبره، وليس معنى هذا أن خبر الثقة مردود، لا، ولكن لو تكلم في مجموعة ثقات مثله أو أعظم منه ثقة فهذا يعني ربما يحتاج إلى تثبت. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، كما استثبت عمر من خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان لما جاء أبو موسى واستأذن فقال السلام عليك أدخل، وكان عمر مشغولا فلم يأذن له، ثم طرق الباب مرة ثانية فقال السلام عليكم أدخل فلم يأذن له، ثم استأذن مرة ثالثة ثم انصرف. وفي لفظ أنه قال السلام عليكم ورحمة الله هذا أبو موسى، السلام عليكم ورحمة الله هذا الأشعري، السلام عليكم ورحمة الله ثلاث مرات، ثم انصرف وعمر مشغول. فلما فرغ من شغله قال ألم أسمع صوت أبي موسى؟ قالوا بلى، استأذن ثلاثا، قال علي به، فجاء إليه فقال ما الذي منعك أن تأتيني؟ قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، كما عند أحمد والبخاري. فقال لتأتين بمن يشهد معك أو لأجعلنك مأدبة، فذهب مذعورا إلى الصحابة. لله در عمر. وقال من يشهد لي؟ قالوا هذا أمر معلوم لكل أحد. قال وكأنهم ضحكوا منه، قال جاءكم أخوكم يطلب منكم أن تضحكون منه؟ قالوا نعم هذا أمر معروف. قالوا والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، يذهب معك أبو سعيد يعني سعد بن مالك، لأن هذا أمر معروف عندنا. فجاء فشهد عنده، وفي لفظ أن أبي وجماعة قالوا يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إني أردت أن أستثبت. ثم أيضا أبو موسى وأبو سعيد كلهم خبر أحد وقبل خبرهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت.
هذا رباعي. حدثنا من؟
إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
هذا رباعي إسناد عال. نعم. من هو إسماعيل بن
عبد الله
بن
اختمال.
نعم بن اختمال. والثاني
مالك نعم.
عن
ابن دينار.
نعم. عبد الله بن دينار
عن ابن عمر.
هل ترجمة عبد الله بن دينار سند
عبد الله بن دينار القرشي العدوي مولاه مولى عمر بن الخطاب، وقال الحافظ في التقريب ثقة.
فقط ثقة
الحافظ قال ثقة.
طيب نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن.
وكان قد صلى إلى جهة بيت المقدس كم شهرا؟ 16 أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، وكان أهل قباء بينه وبين المدينة مسافة، الذي يذهب إلى المدينة يعرف أن هناك مشوار طويل بين مسجد قباء يسن الصلاة فيه يوم السبت يذهب الإنسان ماشيا من السنة، ولم يكن هناك مواصلات كما في هذه الأيام. فصلى رجل مع النبي عليه السلام وقد حولت القبلة للكعبة، وجاء إلى أهل قباء فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، لأن ما لم يبلغهم الخبر بعد.
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن،
وفي لفظ أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الكعبة، كما عند أحمد والبخاري. نعم،
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها،
لأنهم يعني كانوا في أول الصلاة يصلون إلى جهة بيت المقدس، وآخرها يصلون إلى الكعبة. الركعة الأولى إلى بيت المقدس، والركعة الثانية إلى الكعبة. استداروا، فصار الإمام في مكان المأمومين والمأمومون في مكان الإمام، يعني استداروا دائرة كاملة. وفي الحديث قبول خبر الواحد، في دليل على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يؤخذ بالخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وقد صلوا الركعة الأولى إلى بيت المقدس. ومثله لو كان الإنسان في برزية، تبيه في برزية، لا يوجد من يسأله وليس عنده ما يعرف به جهة القبلة، فاجتهد في العلامات المعروفة فأخطأ، فتبين له لما أصبح تبين له أنه صلى إلى غير جهة القبلة، فهذا لا يعيد الصلاة. أما إذا صلى بغير اجتهاد وتحري القبلة فهذا يعيد الصلاة، أو في مدينة أو في قرية أنه يمكن أن يسأل. وفي زماننا هذا إذا كان معه هاتف يحدد جهة القبلة ولم يستعمله ربما يدخل في هذا أيضا. فهذا الحديث فيه دليل على قبول خبر الواحد في أمر القبلة، الصحابة الذي بلغهم كان واحدا. نعم، والحديث الأول كان في صلاة الصبح والثاني في صلاة العصر، فكيف نجمع بينهما؟ الأول فيه أنهم أهل قباء، والحديث الثاني ليس فيه أنهم أهل قباء. قال: وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار، فهل هي واقعة أو واقعتان؟ الأظهر أنهما حادثتان، الأولى في نفس الصلاة في نفس اليوم، والثانية في اليوم التالي. نعم،
وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، يعني عكس.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال.
يحيى بن معين،
يحيى بن موسى
السختياني. نعم، عن من؟
قال حدثنا وكيع.
وابن جراح
عن إسرائيل.
إسرائيل،
نعم،
من هو؟
إسرائيل بن يونس
السبيعي. درجته
ترجمته طويلة جدا. الحفيد أو ابن
الحافظ ما ذكر تخريب.
قال الحافظ في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة.
تكلم فيه، ماذا قاله؟
ترجمة طويلة جدا إن شاء الله.
تكلم فيه. إسرائيل ابن يونس.
إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي.
ابن أبي إسحاق السبيعي.
حفيدنا.
حفيد أبي إسحاق السبيعي.
عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيته.
يروى عن جده ولا عن
جده؟
واسطة؟
لا، هنا لا، بدون واسطة.
قال ماذا؟ يونس.
إسرائيل عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق، نعم.
صلى نحو بيت المقدس،
يعني أدرك جده. نعم،
صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.
وهذا في امتثال الصحابة، سرعة امتثالهم رضي الله عنهم، مجرد أن يسمع الأمر أو النهي يمتثل، أمرا كان أو نهيا، ويصدق إن كان خبرا عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا الأظهر أنه محادثة، لأن الجمع يشق هنا ويصعب. وهذا من حديث من الراوي، من هو؟
البراء
الثاني عبد الله بن عمر. نعم، حادثتان العصر والفجر. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شراب.
كان يسقي لأنه كان أصغرهم، فكان يسقي أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أم سليم، وأبا عبيدة بن الجراح عامر، وأبي بن كعب شرابا
من فضيخ
وهو التمر، وكانت خمرهم يومئذ من التمر يفضخونه ويمرسونه بالماء، وبعد يومين أو ثلاثة في شدة الحر يصير خمرا فيشربونه، قد يكون من العنب، ليس خاصا بالله الخمر، كل ما خامر العقل يغطاه، وأنه خمار المرأة لأنه يسترها ويغطيها، فكل ما خامر العقل سواء من التمر أو من العنب أو من الزبيب أو من التفاح، وقد يكون من غير ذلك، المهم أنه يستر العقل ويخمره. نعم.
وهو تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت.
جاءهم آت يعني وهم يشربون. نعم.
فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار.
يعني قبلوا خبر الواحد، هم اللي أتاهم واحد فقط، هذا هو الشاهد. نعم.
فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت.
الله أكبر، هذا فيه فضل الصحابة وسرعة امتثالهم رضي الله عنهم، ليس عندهم تردد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب.
طيب،
قال
لعل نقف أن هذا حديث مجيء وفد نجران، هو حديث طويل فيه فوائد كثيرة تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، في متعلق بمسألة الإيمان أيضا، حديث وفد النصارى نجران في العام التاسع القصير، لكن فيه كثير. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.